لبيك سبحانك اللهم يا حميم البيت الأمين
يا مسبل الرحمات تغفر من خطايا.
العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. حزب الله يؤكد استمرار المقاومة ضد الكيان الصهيوني حتى زوال الاحتلال من الوجود. متظاهرون ليبيون يقتحمون مجلس النواب في طبرق احتجاجا على سوء المعيشة. سقوط عدد من الضحايا في 3 هزات أرضية قوية تضرب محافظة هرمزجان جنوب شرقي إيران. إلى التفاصيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله استمرار المقاومة ضد الكيان الصهيوني، وقال إن الحرب مع العدو مستمرة ولن تتوقف إلا عندما تزول إسرائيل من الوجود. وشدد الشيخ نعيم قاسم في حفل تأبيني في بيروت في ذكرى استشهاد الأمين العام المؤسس للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية الشهيد جمال أبو سم هدانة، شدد على وحدة جبهة المقاومة وأضاف إننا مستعدون كمقاومة أن نعمل جميعا في ميدان واحد. وتابع أن من أراد أن يصنف مقاومة فلسطينية ولبنانية ومقاومات أخرى نقول ليس لدينا إلا مقاومة واحدة، هي مقاومة من أجل القدس، وستبقى هذه الساحات موحدة. هاجم شاب فلسطيني مسلح قوة للاحتلال قرب رام الله بالضفة الغربية، أفادت بذلك مصادر فلسطينية. وقالت إن شابا فلسطينيا ملثما اشتبك مع جنود الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد دون أن تتضح بعد نتيجة الاشتباك. وكانت القدس ومناطق كفر قدوم بقلقيليا ومحيط جبل صبيح وبلدتا بيتا وبيت دجن وقرية قريوت بنابلس وبلدات بيت مسافر ويطا وأمر بالخليل قد شهدت مواجهات واسعة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن وقوع نحو 140 إصابة. وفي رفح فتح الزوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة بكثافة تجاه مراكب الصيادين جنوب القطاع. رحبت حركة حماس بما ورد في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والذي سلط الضوء على جريمة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما ودعوته إلى رفعه فورا. وقالت حماس في بيان إن هذا التقرير يعد وثيقة أممية جديدة تضاف إلى سلسلة الوثائق التي ترصد جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته. هذا وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة فورا ورفع جميع القيود التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني في القطاع. للمزيد عن دعوة الأمم المتحدة كيان الاحتلال لرفع حصاره عن قطاع غزة بشكل فوري نستمع إلى التقرير التالي.
15 عاما متواصلة من حصار كيان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لم تفت في عضد الفلسطينيين، ولكنها أخرجت الأمم المتحدة عن صمتها. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة أصدر تقريرا دعا فيه تل أبيب لرفع الحصار عن القطاع بشكل فوري ورفع كافة القيود التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني في غزة. التقرير كشف عن أن الحصار البري البحري الجوي المتواصل تسبب بوضع كارثي في القطاع، إذا ارتفعت نسبة الفقر والبطالة لأعلى مستوى في العالم. كما أدى الحصار لتدمير الاقتصاد وتحول أكثر من 50% من سكان القطاع للاعتماد على المساعدات الدولية. وعلى صعيد الخدمات فإن قرابة 87% من المياه المنقولة بالأنابيب داخل القطاع غير صالحة للاستهلاك البشري. أما الكهرباء فالقطاع قادر على إنتاج نحو 50% فقط من احتياجاته ويضطر لشراء الباقي من الاحتلال وفقا لمزاجيته. وفيما يخص الجانب القانوني فقد كشف التقرير عن أن الحصار الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة فك الحصار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860. كما يثير الحصار قلق المنظمة الدولية إزاء العقوبات الجماعية بحق المدنيين وانتهاكات الاحتلال لتعهداته بموجب القانون الدولي الإنساني. وبحسب التقرير أيضا فقد تسبب الحصار بوفاة المئات من أهالي غزة بسبب الحرمان من الرعاية الصحية اللازمة وعدم الحصول على العلاج اللازم في المواقيت اللازمة. ويعيق الحصار الإسرائيلي وصول آلاف الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية حيث يتعرضون للقنص والاعتداء والاعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اقتحم متظاهرون ليبيون مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد وقاموا بإشعال النيران أمامه احتجاجا على سوء المعيشة، مطالبين بإسقاط المجلس ورحيل جميع المكونات السياسية. وأوردت عدة محطات تلفزيونية أن المتظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضرارا بعد أن طاح جرافة بقسم من بواباته. وذكرت وسائل إعلام أخرى أن جزءا من المبنى احترق، كما أضرمت النيران في سيارة أعضاء في مجلس النواب. وفي طرابلس انطلق حراك شبابي طالب القائمون عليه بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإخراج جميع القوات والمرتزقة من ليبيا، إضافة إلى حل أزمة الكهرباء. تمكن أمن الحشد الشعبي في العراق من إلقاء القبض على الإرهابي ضرغام أبو حيدر، أبرز منفذي جريمة سبايكر والتي راح ضحيتها المئات من جنود وضباط الجيش العراقي عام 2014. وأكدت المعلومات أن المعتقل اعترف بإعدام 600 شخص من شهداء مجزرة سبايكر وبتشكيله مجموعات شاركت في تنفيذ عمليات قتل عديدة. يذكر أن المجزرة التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي راح ضحيتها قرابة 2000 طالب في كلية القوة الجوية في القاعدة العسكرية سبايكر في مدينة تكريش شمالي العراق. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
ألقى أمن الحشد الشعبي على إرهابي متورط بإعدام نحو 600 شهيد من جنود طلبة الكلية الجوية بتكريت في الجريمة المعروفة بجريمة سبايكر. واعترف المجرم بجرائمه وقام بإرشاد أمن الحشد على عدد من المقابر الجماعية لم يكن قد تم كشف عنها سابقا. كما عثر على أفلام ومعلومات ووثائق في تلفونه كشفت الكثير مما تحفظت الأجهزة الأمنية على نشره لحين اكتمال المعالجات الأمنية. بسياق ذي صلة أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد الشعبي سيبقى حاضرا في كل التحديات التي يمر بها العراق وأصبح داخل المعادلة المستقبلية للشعب العراقي، مؤكدا أن الحشد لن يكون أداة بيد حزب أو تحالف أو أي جبهة سياسية بل هو للعراقيين جميعا. وقال الفياض في كلمة له خلال افتتاح المقر الجديد لمديرية الأمن والانضباط إن الحشد الشعبي يمثل موضع ثقة المرجعية الدينية والشعب العراقي وموضع قلق للأعداء، وهو الضامن للبلاد والمدافع الحقيقي عن أبناء شعبه. على صعيد ثاني بارك رئيس جمهورية العراق برهم صالح للعراق وللبصرة الفيحاء استضافة بطولة خليجي 25، معتبرا ذلك استحقاق يليق بالعراق وشعبه ويجسد كرم العراقيين بعد أكثر من 4 عقود حرمته من استضافة البطولات. وكان وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درشال أعلن أن مدينة البصرة ستستضيف البطولة التي تأخر إجراءها من العام الماضي. على صعيد آخر أعلن اللواء في قوات البيشمركة زريان شيخ وساني يوم الجمعة بأن نجله الذي يحمل رتبة رائد في القوات ذاتها أقدم على الانتحار، فيما أقدم الشاب زند نبس أحمد كوردي يوم الجمعة وهو نجل ضابط كبير راحل بالاتحاد الوطني وابن شقيق برزان أحمد القيادي في الحزب ذاته على الانتحار في مدينة السليمانية دون معرفة الأسباب. سياسيا، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن رئاسة الحكومة المحلية في المحافظات الشمالية ستستضيف بأربيل جلسة حوار بين الحزب والاتحاد الوطني الكردستاني بحضور مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت لحل المشاكل العالقة والاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية. احتياج بعض الأحزاب العراقية لحضور ممثلين عن المنظمات الدولية يكشف عجز هذه الأحزاب عن إيجاد تفاهمات وطنية ورغبة للتدخل بالشؤون العراقية ليس من مهام المنظمات الدولية. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
اندلعت تظاهرات غاضبة بولاية أوهايو الأمريكية احتجاجا على مقتل شاب أسود بطريقة وحشية على أيدي الشرطة. السلطات الأمريكية التي حضرت التغطية الإعلامية للتظاهرات استدعت قوات إضافية لتطويق المتظاهرين الذين بدأوا بالتجمع منذ أيام خارج مبنى بلدية مدينة أكرون ومركز شرطتها. وفيما نددت منظمة حياة السود مهمة بهذه الجريمة، طالبت عائلة الشاب السلطات بتقديم توضيحات. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة $1,000,000 تشمل صواريخ وقذائف ومنظومات دفاع جوي 820، وتتضمن هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات وأربع رادارات وصواريخ جديدة لراجمات الصواريخ الأمريكية من طراز هيمارس التي دخلت مؤخرا إلى ساحة المعركة، وما يصل إلى 150,000 قذيفة من عيار مليم 155 مليم، ويتيح النظام القابل للتشغيل عن بعد التصدي للطائرات بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ غروز. وحول تطورات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها نستمع إلى التقرير التالي.
هنا في الشرق الأوكراني تدور أعنف المعارك بين القوات الروسية المتقدمة على عدة محاور وبين القوات الأوكرانية التي تستميت في الدفاع عن مواقعها. في إقليم دونباس وتحديدا لوغانسك المشهد معقد جدا، حيث تعتبر مدينة لسيتشانسك آخر معقل لأوكرانيا. المدينة الواقعة على الجانب الآخر من نهر سيفيريسكي توشك أن تسقط في حصار تحت هجوم مدفعي روسي بلا هوادة. الحاكم الإقليمي سيرهي غايداي قال للتلفزيون الأوكراني بأن المدفعية الروسية قصفت المدينة من اتجاهات مختلفة، بينما اقترب الجيش الروسي من عدة جهات. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تفوق الروس في القوة العسكرية لا يزال واضحا إلى حد كبير، واصفا الوضع الميداني في مدينة لسيتشانسك الواقعة في حوض دونباس الصناعي بالصعب جدا، حيث يتركز الجزء الأكبر من المعارك. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تواصل هجومها الناجح في منطقة دونباس، حيث تمت السيطرة خلال الأيام الثلاثة الماضية على مصفات النفط في لسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا. كييف من جهتها قالت أن صواريخ روسية أطلقت من طائرات حربية على مبنى سكني قرب أوديسا على البحر الأسود، أدت إلى مقتل 18 مدنيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، في تفصيل نفته القيادة الروسية.
أود أن أذكركم بكلمات الرئيس بوتين، وهي أن القوات المسلحة الروسية لا تتعامل مع أهداف مدنية.
وأعلنت القوات الروسية انسحابها من جزيرة الأفعى الأوكرانية قبالة شواطئ أوديسا، بينما اعتبرت كييف الانسحاب بأنه أتى تحت الضربات الأوكرانية المكثفة. في المواقف قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تمكنت مع بيلاروس من تحقيق مستوى مثالي من الشراكة الاستراتيجية والتحالف. وعلى خط الوساطات أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه نقل رسالة من الرئيس الأوكراني إلى الرئيس الروسي وعبر عن استعداده للمساعدة في إقامة حوار بين الرئيسين.
ضربت 3 هزات أرضية قوية محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران في وقت مبكر من صباح اليوم، وتجاوزت قوة الزلزال الأخير 6 درجات و3 بالعشرة بمقياس ريختر. ووفقا للمعلومات الأولية فقد توفي نتيجة هذه الهزات 5 أشخاص وجرح أكثر من 40 آخرين في ناحية مهران بمحافظة هرمزغان. وفي الختام إلى العناوين. حزب الله يؤكد استمرار المقاومة ضد الكيان الصهيوني حتى زوال الاحتلال من الوجود. متظاهرون ليبيون يقتحمون مجلس النواب في طبرق احتجاجا على سوء المعيشة. سقوط عدد من الضحايا في 3 هزات أرضية قوية تضرب محافظة هرمزجان جنوب شرقي إيران. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جميل وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، اللهم أمين يا رب العالمين. أحبتي تستمعون إلى ألوان ثقافية عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 10:44. قوافي الوجه تقدم إليكم عند 10:53، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك ننتقل إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 12:14، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 1:08. شرح الآيات تستمعون إليها عند 1:15، ومن ثم نقدم إليكم درر البلاغة عند 1:33. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:46، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2:00 وعلى مدى 5 دقائق. لكم مني أطيب المنى والتحايا، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد إلى حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وهذه الوقفة عند أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية لنتعرف عليها من خلال فقرات البرنامج، فأهلا بكم.
We'll be right back. مستمعينا الكرام، انطلقت أكاديمية الفنون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1998 وفق القرار الصادر عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية باعتبارها واحدة من الهيئات الإدارية الفعالة في مجال صنع السياسات الفنية، وقد تمتعت بوضع قانوني معتبر ودور استراتيجي فعال في تنفيذ البحوث والسياسات والأنشطة الفنية في البلاد.
نظرا لوجود تراث فني هائل ومجموعة كبيرة من الفنانين والمراكز والعديد من الأعمال الفنية في البلاد ومعالمها التراثية التي تعد مهمة للعلماء والمهتمين بالشؤون الثقافية والفنية في إيران أو خارجها، فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تنفيذ مزيد من الدراسات والأبحاث الفنية لتعزيز الثقافة والهوية الدينية والوطنية.
لقد استثمرت أكاديمية الفنون فكرة وتجربة رواد الثقافة والفنون في البلاد ضمن مجموعات متخصصة مكونة من الأعضاء المنتسبين الرسميين وغيرهم ليشكلوا أقساما متعددة تنشط في الفروع الآتية: الدراما والأدب الدرامي، الموسيقى، الهندسة المعمارية والتخطيط المدني، الفنون التقليدية، الحرف اليدوية، الفنون البصرية، السينما، الوسائط المتعددة، وفلسفة الفن. كما تمتعت هذه الأكاديمية بمرافق ومعدات ومساحات مناسبة ومكتبة متخصصة والعديد من البرامج والمشاريع بهدف تقديم الفنون الإيرانية الإسلامية ومراجعتها وإحيائها وتطويرها.
تستفيد هذه الأكاديمية من الخبرات الفنية والقدرات البحثية لأعضائها، وهي في تواصل مستمر مع المؤسسات والمنظمات الصانعة للسياسات الثقافية في البلاد لغرض التزود من قدرات المراكز التعليمية والبحثية والفنون والتفاعل مع الفنانين والباحثين الفعالين في مجال الفن في البلاد والتفكير والبحث في الفنون الإيرانية الإسلامية ونقد وتحليل الفنون الحديثة اعتمادا على المناهج الجمالية والتاريخية والتحليلية والمقارنة. وقد لعبت هذه الأكاديمية دورا فعالا في زيادة القيمة الإلهية والإنسانية للأنشطة الفنية للبلاد.
مستمعينا الكرام، تتمتع الأكاديمية بمساحة مناسبة للأحداث والوقائع الفنية بما في ذلك قاعات المؤتمرات والاستوديوهات والمكتبة ومركز الوثائق وورش العمل الفنية والمجلات المتخصصة والمعارض والمتاحف مثل معهد صبا الثقافي والفني ومتحف فلسطين للفن المعاصر والمنشورات والبحوث الفنية لمعهد الفن، وهي توفر الأرضية لتنفيذ الخطط والبرامج الرئيسية للدراسة والبحث في الفن.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية: أرقام ودلالات ضمن برنامج ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. تشرف أكاديمية الفنون بجمهورية إيران الإسلامية على 8 أقسام ومراكز متخصصة مهمة، هي المبنى المركزي، المكتبة الفنية التخصصية، معهد بحوث الفن، مركز نقش جهان للدراسات الفنية، متحف فلسطين للفن المعاصر، مجموعة آسمان الفنية الثقافية، معهد صبا الثقافي والفني، معهد تأليف وترجمة ونشر الأعمال الفنية. لقد أنجزت أكاديمية الفنون في إيران خلال الأعوام الماضية المشاريع والأعمال الآتية: إقامة مؤتمر الفن والسرد، مؤتمر حول الفن، مقاربة سيميائية، مؤتمر الفن والاستلهام مقاربة سيميائية، مؤتمر السجاد التقليد الفن، مؤتمر وطني بعنوان علم الأنساب وتطور النقد الفني في إيران، الطقوس الافتراضية لمؤتمر الفارابي التحضيري، دعوة لحضور مؤتمر حول كورونا، وإزاحة الستار عن النسخة الرائعة من كتاب بانج جانج للشعر النظامي، ودعوة لندوة تكريم البروفيسور علي محمد الإصفهاني صانع البلاط والرسام على البلاط في فترة القاجار، والمؤتمر التمهيدي لقراءة آراء الفارابي حول موسيقى الدف الخراسانية، وأيضا مؤتمر حول الفن والحضارة في جنوب شرق إيران المدينة المحروقة، دعوة لعقد مؤتمر إعادة قراءة آراء الفارابي حول الموسيقى، ومؤتمر تشهل شراغ هونار العلمي، ومؤتمر السلطان محمد معمار اليزدي، وإقامة مؤتمر عن الطوب وصناعته في الفن والعمارة الإيرانية البينالي الرابع لفن الخط الإيراني وكبار الخطاطين في محافظة قزوين، المؤتمر الدولي حول الطبيعة في الفن الشرقي، المؤتمر الدولي حول معنى الجمال، كما أنها تقوم بإنجاز المؤتمرات والندوات التالية خلال الفترة اللاحقة: عقد أول مؤتمر حول الدبلوماسية الفنية، دعوة لانعقاد مؤتمر مدينة الروايات رواية المدن، ودعوة لحضور مؤتمر الاقتباس والاستلهام في الفن، ودعوة لحضور مؤتمر 100 عام من الرسم الإيراني المعاصر. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، نتحدث حول موضوع أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات، تتنوع الأهداف التي رسمت لأكاديمية الفنون في إيران، منها حماية التراث الثقافي والفنون الإسلامية والوطنية،
اقتراح السياسات والاستراتيجيات وتحقيق أحدث الاكتشافات والابتكارات الفنية،
نشر الثقافة الإسلامية اعتماداً على آلية الفن للتعامل مع تهديدات العدو الثقافية،
الحفاظ على التراث الفني الإسلامي الإيراني وتوسيعه وتحليله،
تطوير البحث الفني وتطوير النظريات والنقد مع التركيز على قضايا المجتمع الإيراني،
تطوير العلاقات الوطنية والدولية في مجال الفن، وتعزيز مكانة الفن الإيراني كمركز للفنون والعمارة في العالم الإسلامي،
تعزيز الدور التفاعلي للفن في المجتمع على الصعيد الثقافي والديني والعلوم والسياسة والاقتصادي والبيئة،
تطوير وتوسيع البحث في مجال الفن الإيراني الإسلامي،
دراسة مناهج البحث في الفن بما يتوافق مع الثقافة الإيرانية الإسلامية،
تصميم خطابات فنية جديدة في إيران والمنطقة والعالم على أساس المعتقدات والقيم التوحيدية والإنسانية.
نعم مستمعين الأكارم، هذا وترمي أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية ضمن خططها المستقبلية إلى أن تصبح أعلى مركز لدراسة الفن وتعميمه في البلاد، وأن تتمتع بتواصل وتفاعل جيد مع القادة والنخب والفنانين ومراكز الفنون المحلية والأجنبية، وأن تمتلك رؤوس أموال فكرية وثقافية وفنية متميزة وقيمة بما تحظى به من آراء ومقاربات محدثة وفعالة ودور فعال لا غنى عنها في التوجيه الإيجابي للتطورات الفكرية والفنية في البلاد.
مستمعينا الكرام، كما ترمي الأكاديمية إلى تأسيس وإنتاج الأسس الفكرية للتنمية الشاملة للفن في البلاد، وتمهيد الطريق لنمو وتطور الأخلاق والروحانية والقيم الدينية والمثل الثورية في الإبداع الفني عبر الاستلهام من التطورات الفنية في المنطقة والعالم الإسلامي، وبالتالي لتصبح مركزاً موثوقاً به لتقديم المشورة بشأن السياسات المتعلقة بالفن في الدولة.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج والمقابلة التالية التي أجريت معه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فار الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، بعد انتصار الثورة الإسلامية تطور الفن بمختلف فروعه وأشكاله، كيف تنظرون إلى مدى تطور هذا الفن بمختلف فروعه، وما مدى مساهمة المؤسسات والمراكز الفنية مثل أكاديمية الفنون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا التحول والتطور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. بالحقيقة الثورة الإسلامية أنجزت مجالات عديدة شملت العلوم والفنون وكثير من الجوانب في حياة المسلمين، ومنها الفن الإسلامي. قصدي منه أنه يتحدد ويتصف بسمات لا تخرج عن الإطار الديني، بل تخدم الدين وتخدم البشرية. فبهذه الرؤية قال الإمام الخميني على سبيل المثال: نحن لا نعارض السينما بل نعارض المنكر، وهناك سينما يمكن أن تخدم البشرية. فنحن فهمنا على لسان الإمام الراحل رحمة الله عليه أن الإسلام يعمل في مجالات عديدة ومنها الفن برأيي بجميع مجالاته. كما تعلمون هناك مجالات كانت موجودة قبل الثورة الإسلامية مثل كتابة الخط القرآني وكتابة النقوش والرسوم وكذلك، لكن هناك كانت بعض المجالات تستخدم بشكل غير مناسب، لكن الثورة الإسلامية وصفها بصفات، والحمد لله هذا الفن اليوم شمل جميع المجالات. في الحقيقة يمكن أن نقول أن الثورة الإسلامية هي التي أعطت الفكرة للفنانين وأبدعوا في هذا المجال في كثير من القضايا، حتى في الأناشيد البعض يتصور أنها ليست هي إسلامية، لكن شاهدنا أنها استخدمت أناشيد اجتماعية أخلاقية أدبية ثقافية سينما تلفزيون، وهناك أنشئت مؤسسات أهلية توعبت الساحة الإسلامية هذا الفن. وتعلمون أن حينما تأتي مؤسسات قطاع خاص أو أهلية لها نظرتين، صحيح تخدم الفن لكن أيضا إلى مجال يكون فيه شيء من إذا كان القطاع أهلي أو خاص فيه شيء من الوارد الاقتصادي.
نعم، هذا المهم عندهم.
المهم عندهم، فلولا في نجاح اقتصادي لما تحققت هذه المؤسسات الأهلية. فاليوم نرى مؤسسات الفن الأهلية كثيرة جدا وتخدم المجتمع وتعرض أفلام وبرامج وقضايا كثيرة في صالح المجتمع، تربية المجتمع، تربية الأطفال. مؤسسات هناك تدرس
الإمكانات،
أكاديمية الفنون في الجمهورية الإسلامية أنجزت كثير من القضايا وربت أساتذة متمكنين على مستوى دولي وعرضوا أفلام تاريخية تبقى على مدى التاريخ. أنتم تعرفون أن هناك كان فيلم لمريم العذراء، مريم المقدسة، عرض هذا الفيلم في كثير من الدول الأوروبية، وأنهم فهموا أن الرؤية الإسلامية والرؤية الدينية في الإسلام تشمل كل الديانات بشكل وتخدم كل الديانات بشكل، حيث قاموا بالشكر للجمهورية الإسلامية لإنجاز مثل هذا الفيلم. فالحمد لله نحن أنجزنا خطوات هامة وركائز في هذا المجال، ونأمل أن يكون في المستقبل النشاط أكثر فأكثر لكي يشمل كل العالم بأسره إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني وهذه المؤسسات والمراكز الفنية لها دور كبير دكتور.
نعم.
في تحول وتطور الفن ويعني خدمته للمجتمع، بالإضافة إلى حفاظه على القيم الأخلاقية والحدود الإسلامية التي
أحسن.
النابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
نعم، هذه المراكز بالحقيقة هي مراكز تأسيسية للفن الإسلامي، والآن هي تشكل البنية التحتية لهذا المجال، والحمد لله أسسوا ما يكون هو في المستقبل إن شاء الله ثمراته. والآن أيضا نحن نشاهد هذه الثمرات، لكن في المستقبل كل الإنتاج وكل الثقافة، ثقافة الفن تبتني على هذه الركائز التي قامت بها المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية، وبالحقيقة المبدعين في كلا المجالين في الحوزة العلمية وفي الجامعات. هناك أفلام يشارك فيها أساتذة جامعيين وعلماء من الحوزة لكي يبدوا آراءهم في كثير من القضايا. هناك يد واحدة الحمد لله يخدمون بها مصالح المجتمع.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي من طهران.
شكرا لكم.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد ونشكر الزميلة سعدية الشيبي، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، سعيا منها إلى تحقيق الأهداف المرسومة لها، وضعت أكاديمية الفنون في إيران مهاما لها نشير إليها. اقتراح السياسات الخاصة للمحافظة على الفن الإسلامي والوطني والمحلي وتنميته،
التعاون مع المعاهد وعلماء الدين في التعرف على مجالات المبادئ الفقهية للفنون،
دراسة واستخدام نظريات فنية جديدة قائمة على المبادئ الوطنية والإسلامية،
دعم وتشجيع البحوث الأساسية ومتابعة الدراسات والمشاريع الفنية على المستوى الوطني،
اقتراح إطار عمل في مجال التواصل بين المراكز والمعاهد الفنية،
اقتراح سياسات للنقد الفني والقضايا الجمالية،
تقديم حلول للتدريب وتعزيز الذوق الفني والإبداع والتفاهم الجمالي،
اقتراح تحديد مؤشرات التطور الفني ومعاييره،
التقييم السنوي للمؤشرات الفنية بالبلاد،
اقتراح استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة لصناعات الفنون الإبداعية،
عقد لقاءات سنوية في مختلف المجالات الفنية،
دراسة أوجه القصور في النظام التعليمي في البلاد في مجال الفن وتقديم الاقتراحات التصحيحية للجهات المختصة،
اقتراح السياسات التعليمية والبحثية والتنفيذية في ابتكار الأعمال الفنية،
دراسة العلاقة المتبادلة بين البحث في مجال الفن والعلوم الأخرى،
اقتراح إنشاء تخصصات أكاديمية متعددة التخصصات للجهات المختصة،
تعريف وتكريم الوجوه الفنية والنخب والباحثين على المستوى الوطني والدولي،
تقديم واقتراح تطبيق نظريات وعلوم وتقنيات جديدة في تطوير الفنون الإسلامية الإيرانية،
دعم كتابة وترجمة المصادر الفنية،
اقتراح معايير لمنح شارات الفن للمراكز ذات الصلة،
منح جوائز لشخصيات بارزة في مجال البحث والترجمة والإبداعات الفنية، وأخيرا تكوين مجموعات متخصصة.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى فقرة وقفة وتأمل ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام. أكاديمية الفنون هي إحدى الأكاديميات الفتية في البلاد التي تقدم الدعم والحماية المطلوبة للفن الإيراني الإسلامي لتصبح منظمة نموذجية في مجال تحديد السياسات في مختلف الفروع الفنية. شهدت أكاديمية الفنون تقلبات كبيرة أثناء نشاطها، إلا أنها لعبت دورا مهما في تقديم وتحديد المدارس والشخصيات الفنية. لقد عملت الأكاديمية في غضون العقد الأول من نشاطاتها على دراسة وتحديد وتبين الأنماط والمدارس والتيارات الفنية الماضية منها والمعاصرة. أما في الفترة اللاحقة فقد تم التركيز على مهمة صنع السياسات وتحديد المهام والأجندات في مجال الفن، وهو مجال لم ينل الاهتمام المطلوب وفق المسؤولين. إن المهمة الرئيسة أعزائنا الأفاضل التي تتحملها أكاديمية الفنون في إيران وفقا لنظامها الأساسي هي في الغالب مناقشة صنع السياسات وتقديم النماذج الحقيقية، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الاهتمام لا سيما في العصر الراهن، حيث تسارع وتيرة التطور والتحول الذي شمل المجالات الفنية أيضا، ومنها موضوع الفن المعاصر واقتصاديات الفن وصناعة الفنون الإبداعية وحقوق التأليف والنشر وقواعد ولوائح الملكية الفنية وما إلى ذلك. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
وينادوا لبيك الله أكبر. حج ولبوا زاروا الحرم وينادوا لبيك الله أكبر يا هنا يا منى يا هنا يا منى من زار مكة حج ولبى زاروا الشفيع ثم البقيع زاروا الشفيع ثم البقيع يا ليتنا معهم معهم جميع يا ليتنا معهم معهم جميع أرض الحرم أرض الحرم أرض الحرم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الأبرار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الأفاضل، قال الله تعالى:
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، لقد عرضت آيات عديدة في القرآن المجيد مصاديق متنوعة للذين لاقى منهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألوانا من المكر والخبث والتمرد على الله ورسوله. وهذه الآية التي استمعتم إليها قبل لحظات تعرض مصداقا آخر لفريق هم أكثر الناس عددا في كل زمان ومكان، ونعني المتميعين المذبذبين الذين لا واقع لهم إلا التقلب والتردد، يؤمنون بالقيم حينا وحينا بها يكفرون. ونحن لا ننكر أن الإنسان يتأثر بظروفه وأنه كثيرا ما يتغير بحسبها، ولكن بعض الأشخاص لديه ذات تتذبذب بطبيعتها وتنتقل من حال إلى حال حتى لو اتحدت ظروفها. وفي قوله تعالى:
كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها،
فالمراد بالرد الدعوة، وبالفتنة الكفر، وبالارتكاس الرجوع والتحول. والمعنى أن هذا الفريق كلما دعوا إلى الكفر والارتداد رجعوا إليه، وكانوا أقبح من كل كافر ثبت على كفره. وخير ما قيل في تصويرهم ما حكاه بعض المفسرين إنهم كانوا إذا رجعوا إلى قومهم يقال لأحدهم: قل الخنفساء ربي والقرد ربي، فيقولها، ويقال لأمثال هؤلاء: إمعون جمع إمع، أي أني معك.
يا حي يا قيوم، 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 يا
أجل أيها الأعزاء، مهما بلغت الحال بأولئك المنافقين من الانحطاط وانعدام الشخصية والذبذبة بين الكفر والإيمان، فإن الإسلام يدعهم وشأنهم ما لم يعتدوا ويقاتلوا، فإن اعتدوا وقاتلوا فالإسلام يأمر بردعهم وقتلهم أينما وجدوا إذا أصروا على الحرب والقتال، وهذا ما أراده الله تبارك وتعالى بقوله:
فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم.
وهذا دليل أيها الأكارم من عشرات الأدلة التي يقدمها القرآن الكريم والسنة النبوية على أن الخط الأساسي لدين الإسلام أن لا قتل ولا قتال إلا لردع من قاتل وسعى فسادا في الأرض. قال سبحانه:
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
وقال أيضا عز وجل:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
إذن الإسلام سوغ القتال حيث سوغته جميع الشرائع قديما وحديثا وأوجبته جميع العقول، ورغم هذه الأدلة وغيرها فإن أعداء الإسلام أبوا إلا أن يقولوا إنه دين السيف والقتال، تماما كالذي قال عنزة وإن طارت. مستمع الكريم، انظر تفسير الآية 90 من سورة النساء المباركة في قوله تعالى:
وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
وقارن بينها وبين قوله سبحانه في الآية 91 التي نحن بصددها:
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
فإن كلا منهما تؤيد الأخرى في أن القتال لم يشرع في الإسلام إلا دفاعا عن النفس ودرءا للفساد، وأنه يقدر بهما وجودا وعدما وكما وكيف. وختاما أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المطيعين المخلصين ويطهر قلوبنا من النفاق والرياء، إنه سميع مجيب. ونشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم.
إن البراءة من المشركين هي جزء من الحج، وهي روحه وحقيقته، وهي تعني أن المسلمين يجتمعون في هذا الموسم ليرفعوا أصواتهم بوجه الوحوش القتلة وحماتهم، ومن يتخذ القرارات في المنظمات الدولية لصالحهم. فهل يمكن فصل الحج عن هذا المفهوم الإسلامي؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله:
غرائبا وأعيد لحن الشعر في ترنيمة تهب الزمان من الجمال كواعبا.
حتى
متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا، فهم تابع ومتبع. يا نفس ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع؟ ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره، فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا. بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم، والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمعوا. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
قبر الرسول صحائف البيداء، يا ليت شعري هل أرى أطوي إلى قبر الرسول صحائف البيداء، فتطيب في مدائحي، فتطيب في تلك الربوع
مدائحي ويطول في ذاك المقام ثوائي
حيث النبوة نورها متألق
حيث النبوة نورها متألق
حيث النبوة نورها متألق
حيث النبوة نورها متألق
كالشمس تزهى في سنا وسنائي
حيث الرسالة